اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى الصورة الخامسة، ما إذا قال البائع بعتك العبد بمئة درهم، فقال المشتري اشتريته بعشرة دنانير، وحكم هذه الصورة واضح وهو البطلان، وذلك لعدم التطابق بين الإيجاب والقبول من حيث الثمن، فإن الثمن الذي حدده البائع مئة درهم والذي حدده المشتري عشرة دنانير، فلا تطابق بينهما. الصورة السادسة، ما إذا قال البائع لاثنين، يعني لشخصين، بعتكما العبد بألف، فقال أحدهما اشتريت نصف العبد بنصف الثمن، وحكم هذه الصورة كما أفاد المصنف البطلان، وذلك لعدم تحقق التطابق بين الإيجاب والقبول، فإن الإيجاب تعلق ببيع العبد بتمامه بألف، والقبول تحقق أو تعلق بنصف العبد بنصف الثمن، فلم يتحقق شرط التطابق، إلا أن السيدة اليزدي في الحاشية قال في الجزء الأول صفحة 445 يقوى الصحة مع قبول أحدهما النصف بالنصف، مفروض الصحة، ومع فرض عدم الصحة في هذه الصورة السادسة فالتفرقة بينه وبين ما لو قبل الآخر أيضا النصف بالنصف، وهي الصورة السابعة التي ستأتي الآن، لا وجه لهما.
ومع فرض عدم الصحة
فالتفرقة بينه، يعني بين الصورة السادسة وبين الصورة السابعة التي ستأتيك الآن وستتضح لك، وبين ما لو قبل الآخر أيضا النصف بالنصف، لا وجه لهما فتدبر. الآن سنذكر الصورة السابعة ويتضح لك. إذن فتوجد رؤيتان، يوجد قولان. الصورة السابعة، ما إذا قال البائع بعتك
أو قال البائع لاثنين بعتكما العبد بألفين. فقال أحدهما اشتريت نصف العبد بنصف الثمن. ثم قال الآخر اشتريت نصف العبد بنصف الثمن بنصف الثمن. وحكم هذه الصورة كما أفاد المصنف الصحة، وذلك لتحقق التطابق بين الإيجاب والقبول، فإن متعلق الإيجاب بيع تمام العبد، ومتعلق القبول الحاصل من الاثنين شراء تمام العبد. وإن كان كل واحد اشترى النصف من العبد. الآن اتضح لك وجه مناقشة السيد اليزدي، أنه إذا قلنا في هذه الصورة بالصحة بشراء كل واحد من الاثنين نصف العبد، فالمفروض أيضا الصحة في الصورة السادسة، لأنه في الصورة السابعة لم يتحقق شراء واحد بل تحقق شراء آن، فكل واحد اشترى النصف، فالمفروض كذلك في الصورة السادسة أن يقال أيضا بالصحة، لأن كل واحد اشترى نصفه ونصيبه.
ما صرح بأن اشتريت النصف الآخر،
وليكن لابد أن يصرح حتى لو ما صرح.
يعني بس واحد
القبول ثواني
صار شراء نصف فقط، ثاني ما
بقي. غوب، وحتى في الصورة السابعة هو ما اشترى تمام العبد، إنما كل واحد اشترى النصف، وقد تعلق الإيجاب الصادر من البائع ببيع تمام العبد، ما قال بعت كل واحد نصف العبد، إنما قال بعتكما. فهنا إما أن تقول أيها المصنف بأن البيع ينحل حقيقة إلى بيعين، أو لا ينحل، أنت بين خيارين. إن قلت بالانحلال كلامك في الصورة السابعة صحيح، لكن يرد عليك الإشكال في الصورة السادسة، المفروض أيضا انحلال، فأحدهما اشترى النصف الآخر، النصف الآخر يبقى على حاله. إن قلت بعدم الانحلال فكلامك في الصورة السادسة صحيح وهو البطلان، لكن قولك في الصورة السابعة بالصحة غير صحيح، لأنه صار شراءان وما صار شراء واحد، إن شاء الله غير واضح. الحمد لله. إذن إما تقول بالانحلال أو بعدم الانحلال، هذا المقصود والغرض، فتبصر. واضح؟
إيه، بس السادسة إذا صار شراء النصف فقط، النصف الآخر يبقى على ملك الصاحب.
نعم، يبقى على ملك البائع، ثم هو بالخيار. إذا قبل بهذا التبعض قبل، إذا ما قبل قال لا أقبل، فسخ البيع. هذا المقصود، مو أنه يلزم به، لا، هو باع تمام العبد، لكن إذا حصل قبول بالنصف فهو له أن يمضي. لكن ما نقول العقد باطل ما صار تطابق، لا، تطابق موجود، غاية الأمر أنه باع الكل، فهنا تتبعض الصفقة عليه فله أن لا يمضيها. الصورة الثامنة والأخيرة، ما إذا قال البائع بعتك العبد بمئة فقال المشتري اشتريت كل نصف منه بخمسين، وحكم هذه الصورة كما أفاد المصنف هو أن فيها إشكال، وذلك لعدم تحقق التطابق، فإن الإيجاب الصادر من البائع تعلق ببيع المجموع، بعتك العبد بمئة فهو بيع واحد، وأما القبول الصادر من المشتري فتعلق باشتراء النصف، كل نصف مستقلا عن الآخر. فما حصل من البائع بيع واحد للمجموع، وما حصل من المشتري شراءان، شراء لكل نصف، فما حصل تطابق. ولكن قال اليزدي أيضا في الحاشية الجزء الأول صفحة 445، الصحة هو الأقوى. الصحة قال هو الأقوى، ما قال هي، هو فرق بين هو وهي، الصحة هو الأقوى، لعل من النساخ لا بأس. على كل حال، أنتم ماذا ترون هنا؟ المفروض يقول المصنف بالصحة كما قال اليزدي، أو يقول بالبطلان كما هو رأيه؟ كيف؟ لا يبعد على مستوى، لا يبعد. نعم، المفروض هكذا يقول المصنف، أما هناك قال إذا اشترى كل واحد فصح البيع، أما إذا اشترى واحد النصف ما صح، وأما إذا اشترى واحد ولكن قال كل نصف بنصف الثمن ما صح. لا معنى لذلك، إما أن تلتزم بانحلال البيع في كل الموارد فتحكم بالصحة في جميع الصور، أو تحكم بعدم الانحلال في جميع الموارد فتحكم بالبطلان في جميع الصور. أما في الصورة السادسة تحكم بالصحة وتقول بالانحلال، والسابعة والثامنة تحكم بالبطلان أو تستشكل ولا تقول بالانحلال، فهذا محل تأمل ونظر. واضح؟ إن شاء الله غير واضح، الحمد لله. ولأجل ذلك قال المحقق، إذا قيل المحقق في هذا الزمان يعني من؟ السيد الخوئي بعد، لأن الحل انتهى زمانه. خب، ولذا قال المحقق المدقق السيد الخوئي قدس سره بالانحلال في جميع الصور، والبيع صحيح في كل هذه الصور، لأنه ينحل في الحقيقة والواقع كما قال السيد اليزدي. راجع كلامه في الجزء 36 الصفحة 223، طبق العبارة، تم الكلام في هذا البحث أو في هذا الشرط الرابع، التطابق بين الإيجاب والقبول. ذكرنا نحن نقاط 3، الآن طبق على هذه النقاط 3. النقطة الأولى معنى التطابق، قال فلو اختلفا، يعني الإيجاب والقبول، في المضمون بأن أوجب البائع البيع على وجه خاص. ما مقصودنا من وجه خاص؟ يعني أمور 4 ذكرناها، من حيث خصوص المشتري هذا أول، الثاني أو المثمن، الثالث أو الثمن، الرابع أو توابع العقد من الشروط. فقبل المشتري على وجه آخر وليس على نفس الوجه الصادر من البائع لم ينعقد. هذه النقطة الأولى. قلنا هل ما أفاده المصنف صحيح في هذه النقطة الأولى من أنه تعتبر الأمور 4 في التطابق؟ الثلاثة الأولى. خب، الآن النقطة الثانية، الدليل على اشتراط التطابق، ما هو؟ آية، رواية، إجماع، سيرة، ما هو؟ لاحظ دليله، ووجه هذا الاشتراط واضح. ما هو وجه الوضوح؟ قال وهو مأخوذ من اعتبار القبول، لأن العقد متقوم بإيجاب وقبول، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، كيف يتحقق القبول؟ لا يتحقق إلا مع تطابقه مع الإجاب، لأن القبول فرع الإجاب، فلا بد من التطابق، وهو يعني القبول الرضا بالإجاب. فحينئذ الآن جئنا للنقطة الثالثة، الصور الثمان، يطبق تطبيقات وصور لتحقق التطابق وعدمه. الصورة الأولى، لو قال بعته من موكلك بكذا، فقال اشتريته لنفسي، ما في تطابق من حيث الأمر الأول خصوص المشتري، لم ينعقد. صورة ثانية، ولو قال بعت هذا من موكلك، فقال الموكل الذي هو المقصود بالمشتري في الواقع الغير المخاطب قبلت، صح كما بينا. الصورة الثالثة، وكذا لو قال البائع بعتك، فأمر المخاطب وكيله بالقبول فقبل، أيضا الحكم بالصحة لأن الشراء لنفس المقصود والمعني. الصورة الرابعة، ولو قال بعتك العبد بكذا، فقال اشتريت نصفه بتمام الثمن أو نصفه بنصف الثمن. المصنف قال على رأيه لم ينعقد، وهذا مبني على عدم الإن حلال.
هذا شيخنا هو نصفه
إيه؟ يعني فقال اشتريت نصف العبد بتمام الثمن أو نصف العبد بنصف الثمن. مو موجودة؟
نصف الضمير يرجع
أو نصفه، يعني نصفه هو الضمير يرجع إلى ماذا؟
نصف هذا نصفه يرجع إلى الثمن.
نعم. الصورة الخامسة، وكذا لو قال بعتك العبد بمئة درهم، فقال اشتريته بعشرة دينار، عشرة دينار لم ينعقد على كل حال من النساخ هذا. الصورة السادسة، ولو قال للاثنين، اليوم يوم الاثنين، فهو قال لاثنين أيضا، ولو قال البائع لاثنين لشخصين بعتكما العبد بألف، فقال أحدهما اشتريت نصفه بنصف الثمن، لم يقع، هذا مبني على عدم الانحلال. خب الصورة السابعة، ولو قال كل منهما ذلك، كل واحد قال اشتريته بنصف، لا يبعد الجواز، وهذا مبني على الانحلال. فكيف ذاك مبني على عدم الانحلال وهذا مبني على الانحلال؟ سبحان الله. على كل حال الصورة الثامنة والأخيرة، ونحوه يعني من حيث الصحة، لكن في إشكال كما سيذكر في آخر كلامه، ونحوه لو قال البائع بعتك العبد بمئة، فقال المشتري اشتريت كل نصف منه بخمسين، وفيه إشكال. الشرط الخامس والأخير ونختم هذا البحث بتمامه إن شاء الله تعالى، وهو أن يقع كل من الإيجاب والقبول في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء، ويقال بأن أول من تعرض لهذا الشرط هو الشيخ الأعظم. فإذا راجعت كتب الفقهاء فيما يشترط في العقود لم تجدهم صرحوا بهذا الشرط، فأول من ذكره واعتمده الشيخ الأعظم. والبحث فعلا في عدة نقاط. النقطة الأولى، ما هو المراد من وقوع الإيجاب والقبول في حال يجوز لكل واحد من المتعاقدين فيه الإنشاء؟ أفاد المصنف بأن المقصود من هذا الشرط هو أنه يعتبر في حال صدور الإيجاب من البائع أن يكون المشتري أهلاً للإنشاء والقبول، بحيث تتوفر فيه الشرائط المعتبرة في القبول، والعكس صحيح، بمعنى أنه يعتبر في البائع توفر الشرائط حين صدور القبول من المشتري. إذن فإذا صدر الإيجاب من البائع يعتبر توفر الشرائط في هذا الحال بالنسبة للمشتري، وأثناء صدور القبول من المشتري يعتبر في هذا الحال، في حال صدور القبول من المشتري، توفر الشرائط في البائع. والشرائط على نوعين. النوع الأول الشرائط المعتبرة في قابلية التخاطب، وهذا من قبيل القسم الأول، الشرائط المعتبرة في قابلية التخاطب، وهذا من قبيل الحياء والعقل والاستيقاظ، فيعتبر في حال صدور الإيجاب من البائع أن يكون المشتري حيا وليس ميتا، أن يكون المشتري عاقلاً وليس مجنوناً، أن يكون المشتري مستيقظاً وليس نائماً. فإذا قال البائع بعتك الكتاب بدرهم، لابد أثناء إنشاء البائع أن يكون المشتري حياً عاقلاً مستيقظاً، والعكس صحيح، أي أثناء صدور القبول من المشتري وهو قوله اشتريت أو قبلت، لابد أن يكون البائع أيضا حيا عاقلا مستيقظا. وأما لو لم يكن كذلك فالعقد باطل. القسم الثاني، الشرائط المعتبرة في تحقق الرضا، وهذا من قبيل عدم الحجر بفلس أو بسفه أو برقية، فإن المفلس محجور عليه والسفيه محجور عليه والرق محجور عليه، فيعتبر في حال صدور الإيجاب من البائع أن يكون المشتري ليس محجورا عليه، يعني ليس مفلسا ولا سفيها ولا عبدا، والعكس صحيح، أي يعتبر في البائع حال صدور القبول من المشتري أن لا يكون محجورا عليه لفلس أو سفه أو طق. فإذا قال البائع بعتك الكتاب بدرهمين، فأثناء قول بعتك يعتبر أن يكون المشتري غير محجور عليه، لا بسفة لا بفلس لا برق ولا غير ذلك. وكذلك الكلام أثناء صدور القبول من المشتري، إذا قال اشتريت، ففي أثناء قوله اشتريت يعتبر عدم كون البائع محجورا عليه بفلس أو سفه أو رق أو مرض متصل بالموت مثلا، لأن المرض المتصل بالموت يوجب الحجر. إذن فاتضح لدينا أن المقصود بهذا الشرط هو أنه يعتبر في كل من البائع والمشتري حال صدور الإنشاء من الآخر توفر هذه الشرائط فيه، سواء شرائط قابلية التخاطب أم شرائط اعتبار الرضا، وإلا فالعقد باطل. هكذا أفاد المصنف، كلامه صحيح أم لا يتضح لك الأمر. النقطة الثانية، الدليل على هذا الشرط يستفاد من كلام المصنف في دليله ما يرجع إلى هذه المقدمات. المقدمة الأولى، إن المعيار في صحة المعاملة كالبيع أو الإجارة مثلا صدق عنوان العقد وعنوان العهد أو عنوان المعاقدة والمعاهدة ليشمل المعاملة، قوله تعالى أوفوا بالعقود، أو قوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان عنه مسؤولا. هذا أولا. إذن فالمعاملة لا تصح إلا إذا انطبق عليها عنوان العقد أو العهد، المعاقدة أو المعاهدة. ثانيا، إذا صدر الإيجاب من البائع ولم يكن المشتري في هذا الحال جامعا لهذه الشرائط المعتبرة بالقسمين، أو صدر القبول من المشتري ولم يكن البائع في هذا الحال جامعا لهذه الشرائط المعتبرة بكلا القسمين، لم يصدق عنوان المعاقدة وعنوان المعاهدة. فإذا قال البائع بعتك العبد بدرهم والمشتري كان نائما أو كان مغمى عليه أو كان عبدا، لم يصدق عنوان المعاقدة وعنوان المعاهدة. والعكس، كما لو قال المشتري قبلت، لكن أثناء قول قبلت البائع نام سبحان الله، أو أغمي عليه، أو صار عبدا لأنه كافر فاسترقه المسلمون، صدر منه الإيجاب وقبل أن يصدر القبول من المشتري أمسكه مسلم فصار رقان. فإذن لم يتحقق بالتالي عنوان المعاقدة والمعاهدة. هذا دعوة المصنف طبعا. وإذا لم يصدق عنوان المعاقدة والمعاهدة لم تشمل هذه المعاملة أدلة الصحة كأوفوا بالعقود أو وأوفوا بالعهد وغيرها. هذا ثانيا. ثالثا إن قلت، هذا ذكره المصنف في الضمن فنحن نذكره على مستوى ثالثا، إن قلت بأنه لا يعتبر هذا الشرط المذكور وهو مثلا قابلية التخاطب حال الإنشاء، والشاهد على ذلك هو ما أفتى به الفقهاء في باب الوصية حيث يصدر الإيجاب من الموصي في حال حياته فيقول أوصيت بداري بعد مماتي لزيد، مع أن القبول يتحقق من الموصى له بعد موت الموصي. إذن فتحقق القبول من الموصى له في حال عدم أهلية الموصي الموجب يعني للتخاطب لكونه ميتا. فكيف تقولون بأنه يعتبر في كل من الموجب والقابل توفر هذه الشرائط حال إنشاء الآخر؟
بعد موته بصر له حق التصرف إذا واحد ما قبل الوصية.
لكن افترض أنه ما قبل الوصية إلا بعد الموت، ما علم بها أصلا الموصى له، ما علم. بعد الموت قالوا له جاءك الرزق، جاءتك الجنة من أوسع الأبواب، ماذا؟ قال هذه دار أوصى بها فلان، قبلت رضيت. جيد، هذا إن قلت. قلت بأن القبول في الوصية ليس ركنان، فإن الوصية من الإيقاعات للعقود، فتتحقق الوصية بمجرد صدور الإيجاب من الموصي لأنها من الإيقاعات. غاية الأمر أن القبول أي قبول الموصى له شرط، فله أن يقبل وله أن يرد، إذ ليس هو مجبور أو مجبورا على القبول، فله أن يقبل وله أن لا يقبل. فبما أن القبول ليس ركنان إذن فالوصية ليست من العقود، فهي خارجة عن محل بحثنا لأن محل البحث في العقود. والشاهد على صحة ما قلنا من أن القبول في الوصية ليس ركنان بل هو شرط، هو أنه لو مات الموصى له قام وارثه مقامه، فللوارث وارث الموصى له أن يقبل الوصية وأن لا يقبل، مع أنه لو كانت الوصية من العقود لم يقم الوارث مقامه. فلو باع شخصٌ كتابه على المشتري وقبل أن يقبل المشتري مات، فلا ينتقل حق القبول إلى الوارث، بل العقد أصلاً انتفى. فهذا شاهد على أن الوصية من الإيقاعات العقود. والنتيجة من أولاً ثانياً ثالثاً اعتبار هذه الشروط التي ذكرناها بكلا القسمين في في الموجب حال صدور الإنشاء من القابل، وفي القابل حال صدور الإنشاء من الموجب. جيد جيد، بنجي إن شاء الله. ذاكر المصنف أعظم في النقطة آخر شيء، آخر شيء قال ثم إنهم صرحوا في بيع المكره، هذا تعرض إلى إشكال شبهة وأجاب عنها. جيد، هذا دليل المصنف ويمكن المناقشة فيما أفاد أولا ثانيا ثالثا بثلاث مناقشات، كل مناقشة من علم من الأعلام، واحدة من إيرواني، واحدة من يزدي، واحدة من السيد الخوي. نبدأ الآن، لاحظ مناقشات الأعلام كيف، وتأمل واردة أو ليست واردة. المناقشة الأولى من المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب الجزء الثاني صفحة 107، وحاصل المناقشة أنه لا يعتبر في تحقق مفهوم المعاقدة والمعاهدة إلا وجود الشرائط المذكورة في كل من المتعاقدين حال إنشاء نفسه فقط، يعني حال صدور الإيجاب من البائع يعتبر أن يكون حيان، أن يكون مستيقظان، أن يكون عاقلان، أن يكون ليس محجورا عليه. وكذلك يعتبر حال صدور القبول في المشتري نفسه أن يكون حيا عاقلا وغير محجور عليه، ولا يعتبر حال صدور الإيجاب أن يكون المشتري كذلك، ولا يعتبر حال صدور القبول أن يكون البائع كذلك، بل غاية ما دل عليه الدليل أن كل واحد عند صدور الإنشاء من لا صدور الإنشاء من الآخر يعتبر في هذه الشرائط، وبذلك يتحقق عنوان العقد والعهد. فهذه الدعوة التي ادعاها المصنف غريبة جدا، فإن عنوان العقد يصدق حتى لو قال البائع بعتك والمشتري نائم ثم استيقظ قال قبلت، يصدق أنه عقد. المناقشة الثانية ما ذكره السيد اليزدي في حاشيته على المكاسب الجزء الأول صفحة 446، بأنه لو سلمنا بما ذكره المصنف فإن غاية ما يتم من كلامه القسم الأول من الشروط لا القسم الثاني. فعنوان المعاقدة والمعاهدة لا يتحقق إذا صدر الإيجاب من البائع في حال أن المشتري كان نائما أو كان ميتا أو كان مغمى عليه، وأما لو كان المشتري محجورا عليه لفلس أو سفه أو رقية فإنه يصدق عنوان المعاقدة والمعاهدة. إذن فلا بد من التفريق بين القسم الأول من الشروط وبين القسم الثاني. فالقسم الأول يمنع من تحقق عنوان المعاقدة والمعاهدة، أما القسم الثاني لا يمنع، والعرف ببابك. يعني تنزلية المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة وأسألك الدعاء، مناقشة السيد الخوئي كما في الجزء 36 صفحة 226، بأن الحق هو التفصيل بين ما إذا كان إنشاء المشتري للقبول في زمان عدم قابلية البائع للمعاملة، فهنا يصح كلام المصنف. فإذا قال المشتري قبلت وكان البائع نائما أو كان البائع ميتا، فهنا يصح إنه ما تحققت المعاقدة والمعاهدة. وأما إذا كان إنشاء البائع في زمان أو عفواً في زماني عدم قابلية المشتري، فهنا لا يتم كلام المصنف. كما إذا أنشأ البائع البيع حال نوم المشتري فقال بعتك الكتاب بدرهم وكان المشتري نائما، ثم استيقظ المشتري وقال قبلت، فهنا يتحقق عنوان المعاقدة والمعاهدة، فالمسألة فيها تفصيل. والشاهد على صحة ما قلناه، سيد الخوي ما يذكر كلام بلا دليل، هسه دليل تام أو لا أنت تأمل فيه، السيرة العقلائية. فإننا نجد السيرة العقلائية قد جرت على صدور الإيجاب في حال عدم أهلية القابل، فإنه مثلا كما يمثل يقول فإنهم يتعاملون بالمكاتيب في الأماكن البعيدة وبالبرقيات والتلفون، وصل التلفون في زمانه، مع لكن الجوال ما وصل، مع أن المشتري في زمان إرسال المكتوب أو تلفونه أو برقيته غافل عن المعاملة أو نائم أو غير ذلك، مما يخرجه عن كونه قابلا للمعاملة. إن شاء الله غير واضح. يعني يقول جرت السيرة على أن الإيجاب يحصل في حال عدم أهلية الطرف الآخر للقبول، ولذلك يرسلون الرسل ويكتبون البرقيات ويهاتفون بالتلفونات، وحالة كون القابل نائم أو مغمى عليه، ثم إذا استيقظ قال قبلت، ويعتبرون المعاملة صحيحة. وأما العكس وهو صدور القبول من المشتري فلم تجري السيرة على تحققه في حال عدم كون الموجب أهلا للتخاطب أو تتوفر فيه بقية الشرائط. هذه مناقشة السيد الخوئي. هناك ادعى في سيرة، هنا قال لا ماكو سيرة، انت ايش رايك في سيرة او لا؟ والحمد لله رب العالمين. تأمل يا مولاي.